هذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس والخمسون من شرح كتاب الصلاة والزاد المستقنع.
نعم، حتى أن الناس في المطر يجمعون بين الصلاتين من أجل تحصيل الجماعة، وهذا قد يكون
كيف يعني؟
هو
كيف؟
لا،
هو
من أن
الجماعة لا يرفض الجماعة، وأن من ترك الجماعة فالغير هو يسأل منها جمعة. لكن حديث ابن عمر حديث الغيرة لا، على مسافة جمعة يعني في حال السفر، وأما من كان في نفس البلد وسمع النداء فإنه يجيب.
نعم،
أعتقد طالب يصلي
على
أنها جمعة، أي على أنها جمعة. بعض الناس انتبهوا لهذه الغيرة الحيلة الفقهية. بعض الناس لما قيل له إنه لا يجوز أن تجمع العصر إلى الجمعة،
ولكن
يعني مسافر، مثل مسافر مر ببلد وهم يصلون الجمعة دخل معهم في صلاة الجمعة، ومعلوم أن العصر لا تجمع لصلاة الجمعة
كما ثبت في الصحيح.
قال أن أصلي خلف الإمام وأنويها ظهرا من أجل أن أجمع إليه العصر. نقول هذا صحيح، إذا نويت ظهرا فلا بأس، لكن يأتينا على كلام العلماء أن نيتك ستخالف نية الإمام، الإمام جمعة وأنطر، فعلى من يشترط اتفاق اتحاد النية مع الإمام والعموم على قوله لا تصح الصلاة،
فإن ذلك
لأنه لا يستثنى من ذلك إلا مثلا ذيلة تسارمة. ثم نقول لو قلنا بصحة صلاة الظهر خلف الجمعة على الصحيح أن نية الإمام أنه لا يشترط اتحاد النية بين الإمام والمأموم، فإنه إذا نوى ظهرا فأتى خير كبير،
لا تباح فيه صلاة الخوف.
ما هو؟ أجر الجمعة، أجر الجمعة ليس بالأمس
يعني أنواع،
ولهذا حرم أجرها من يتكلم والإمام
يخطب.
إذا تكلم الإنسان والإمام يخطب يوم الجمعة حرم أجر الجمعة كما قال صلى الله عليه وسلم، فقد العوف ومن لغى فلا جمعة له، يعني أنه لا يثاب نواب الجمعة. فهذه الحيلة يعني إذا تمشي على رأي بعض الفقهاء لكنه يفوت بذلك أجر الجمعة.
المهم أنه
صلي الجمعة وسافر استمر في سفرك، وإذا جاء وقت العصر صلى العصر
ولو كان قتالا للمسلمين. إذا
أبيح قتال مجازة، يعني من قصر أفضل، القائد أن من قصر أفضل، ومن لدن والإمام لدن من صوم. سم الله أولا وأحمد الله وصلي على النبي، ثم قد قال المؤلف رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله باب صلاة الجمعة، الصلاة التي يجتمع الناس فيها.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى:
حفظ الجبن قط، قال المؤلف رحمه الله: وانتخب ان يحمل معه في صلاته
بوقت الشعور في تبرع من تبرع قط، ولما لم يحفظ الله بفرقه
في مشقه
وبين عينين لمطر وريح شديدة باردة، ولو صلى في بيته أو في مسجد أو في مسجد طريق طريق تحت في الاعتبار، والأفضل فعل
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا من الأعذار
ما ذهب إليه كثير من أهل العلم،
كم
ولكن الصحيح أن الحمل فيها واجب،
نعم. وسبق لنا من الذي سبق لنا
منها؟ أسلحتهم،
نعم،
ولأن ترك حمد
والمرأة. طيب، الخوف لم يعد من توابع من توابع العذاب ما أشار إليه في هذا الفصل، فقال من الفصل يعني في الجمع والذي سبق
ولهذا
في القصر
في
وهذا الجمع. والجمع هو ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى، وهذا التعريف يشمل جمع التقديم وجمع التأخير.
وفي هذه الحال
وقولنا ضم إحدى الصلاتين الأخرى يراد به الصلاتين اللتين يصح جمع بينهما، فلا يدخل في ذلك ظن صلاة العصر إلى صلاة المغرب، لأن صلاة المغرب جنس نوع يخالف نوع صلاة العصر، فإن صلاة العصر نهارية وصلاة المغرب ليلية، ولا يدخل فيها أيضا ظن صلاة العشاء إلى الفجر، وذلك لأن وقتيهما منفصل بعضهما عن بعض. الجمع إذن كما قال المؤلف، قال يجوز الجمع بين الظهر وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر. يجوز الجمع، التعبير بكلمة يجوز يحتمل أن مراد المؤلف رحمه الله أنه لا يمنع، فيكون المراد بذكر الجواز دفع قول من يقول إنه لا يجوز، فلا ينافي أن يكون مستحبا. فاحتمال آخر أنه يريد بقوله يجوز الإباحة، أي أن الجمع مستوى الطرفين
إلا ما عقل
منه وليس بممنوع. ثم هل يستحب أو لا يستحب فيه كلام آخر. وعلى كل حال المعروف من المذهب أن الجمع جائز وليس بمستحب، بل إن تركه أفضل جائز وليس بمستحب، فهو رخصة غير مستحب، وتركه أفضل والمعلاف في جوازه. فإن مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يجوز الجمع إلا بين الظهر والعصر في عرفة وبين المغرب والعشاء في مزدلفة، والعلة في ذلك عنده أن هذا من باب النسك وليس من باب العذر، وأن جمع فيهما الجمع بينهما من أجل النسك لا من أجل السفر، ولكن قوله ضعيف. والصحيح أن الجمع مستحب إذا وجد سببه
في كل حي مسجد
لوجهين يجتمع فيه أهل. الوجه الأول أنه من رخص الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه. الوجه الثاني أن فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يجمع عند وجود السبب المبيح للجمع، فيكون في ذلك فيكون الدليل من وجهين. الوجه الأول
صغرى وكبرى وضعف،
أنه من رخص الله. كم
أواصر المحبة
كم كم هذه الآن ما بعد انتهى هذا الدليل.
الله سبحانه وتعالى هذه الأسماء
اللي جنبه
نعم
العيد مثل والله يحب أن تؤتى رخصه كما فهد
طيب. يقول باب صلاة الجمعة ويعلم
فيكون في الجمع
يوم الجمعة
اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم،
وأنها ما
وقد يدخل هذا في عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني
بخلق.
إذن الصواب أن الجمع
بعد أن
سنة حيث وجد سببه ولا يقتصر به على الإباحة للوجهين اللذين سمعتموه.
وصار
الجمع بين الظهرين
والنصارى
الظهرين هما الظهر والعصر،
فصار جمعتهم
لكن
يوم الأحد.
أخذ صوتك يا ولد،
فصاروا لله الحمد تبعا لنا ونحن متأخرون
كلمة بالأحمد، لكنه أطلق عليهما لفظ الظهرين من باب التغريب، كما يقال القمران للشمس والقمر، وكما يقال العمران لأبي بكر وعمر، بين الظهرين وبين العشاءين أيضا المغرب والعشاء، وهو من باب التغريب كالظهرين في وقت إحداهما الأولى أو الثانية. واعلم أنه إذا جاز الجمع صار الوقتان وقتا واحدا، والوقتان وقتا واحدا، فإن شئت تجمع في
صلاة الجمعة
في الوقت الأول أو في الوقت الثاني أو في الوقت الذي بينهما. وأما ظن بعض العامة أنه لا يجمع إلا في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، فهذا لا أصل إلا عند من يرى الجمع الصوري وهو غير صحيح، كما سنبينه إن شاء الله. إذن في وقت إحداهما الأولى أو الثانية، وإذا جاز الجمع بين الصلاتين صار الوقت وقتا واحدا. طيب في سفر قصر هذا أحد أسباب الأسباب المبيحة للجنة في سفر قصر سفر قصر. وإذا قال العلماء في سفر قصر فمرادهم به السفر الذي يقصر فيه الصلاة، فيمر به السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة.
لا
المراد وسفر قصر سبق الكلام عليه، سفر مقيد بمساحة مسافة معينة أو بالعرف. وقول في سفر قصر ظاهر كلامه أنه يجوز الجمع للمسافر سواء كان مقيما سواء كان نازلا أم سائرا، سواء كان نازلا أم سائرا. وهذه المسألة
أنه مسؤول
ذات خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول إنه لا يجوز الجمع للمسافر إلا إذا كان سائرا، لا إذا كان نازلا. ويستدل بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع إذا جد به السير،
وهذا محل خلاف
يعني إذا كان سائرا. وبأن النبي صلى الله عليه وسلم
لأنه داخل
لم يجمع بين الصلاتين في منى في حجة الوداع، لأنه كان
والحديث الوارد في
نازلا، وإلا فلا شك أنه في سفر لأنه يقصر الصلاة،
لأنه مشغول بخدمة سيده أضعف.
وأورد عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهرين في عرفة وهو نازل،
وقال
وهو نازل، وأجابوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهرين في عرفة وهو نازل لأن ليدرك الناس صلاة الجماعة، لأن الناس بعد الصلاة سوف يتفرقون في مواقفهم في عرفة ويكون جمعهم بعد ذلك صعبا وشاقا. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع بين الظهر والعصر مع أنه نازل من أجل حصول الجماعة. ونظير ذلك أن الناس يجمعون بين المغرب والعشاء في المطر من أجل تحصيل الجماعة، وإلا فبإمكانهم أن يصلوا الصلاة في وقتها في قوتهم لأنهم معذورون بالوحد. طيب هذا قول. القول الثاني أنه يجوز الجمع للمسافر سواء كان نازلا أم سائرا، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك وهو نازل، وبأن المسافر في الغالب يشق عليه أن يفرد كل صلاة في وقتها إما للمشقة والعناء وإما لقلة الماء وإما لغير ذلك.
ولكن هل يؤمر بها التغيير؟
واستدلوا أيضا بظاهر حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا في الأبطح في غزو في حجة الوداع، وأنه خرج ذات يوم وعليه حلة حمراء، فأما الناس فصلت الظهر ركعتين والعصر ركعتين. قالوا هذا فظاهر هذا أنهما كانتا مجموعتين. واستدلوا أيضا بأنه إذا جاز للمطر ونحوه فجوازه في السفر من باب أولى. واستدلوا أيضا بعموم حديث ابن عباس أنه جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا سفر.
ما يمكن.
والصحيح
يكون أقرب إلى عهد
الرسول أن الجمع للمسافر جائز،
يعني ما نهم إذا كان لا يمكن،
لكنه في حق السائر مستحب، وفي حق النازل جائز غير مستحب.
فإذا كان لا بد
إن جمع فلا بأس، وإن ترك فهو أفضل.
نعم
إذن أقول راجح في مسألة الجمع للمسافر أنه
لأنهم اختلفوا فيه
سنة في حق السائل،
أخبر أنهم اختلفوا،
وفي حق النازل جائز وليس بسنة، لكن الفعل لا ينفع عليه. نعم قال ما نفع الله في سفر قصر،
يعني لأن الله خلق
المسألة الثانية. المسألة الأولى. المسألة الثانية قال ولمريض الحقه بتركه مشقة، ولمريض يعني ويجوز ويباح الجمع أو يجوز الجمع لمريض يلحقه بتركه مشقة، مريض لكن أي مرض كان سواء كان صداعا في الرأس أو وجعا في الظهر أو في البطن أو في الجلد أو في غير ذلك، أي مريض يلحقه بترك الجمع مشقة فإنه يجوز له أن يجمع. دليل ذلك عموم قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وعموم قوله وما جعل عليكم في الدين من حرج. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. من غير خوف ولا مطر. قالوا فإذا كان انتبه الخوف والمطر وهو في المدينة انتبه السفر أيضا لم يبقى إلا المرض. وعلى كل حال هذا قد يكون غير حاصل يعني قد يكون هناك عذر غير المرض. ولكن ابن عباس سئل لماذا صنع ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته أي أن لا يحرقها حرجا في عدم الجمع. ومن هنا نأخذ أنه متى لحق المكلف حرج في ترك الجمع إيش جاز له أن يجمع. ولهذا قال المؤلف هنا ولمريض يلحقه بتركه مشقة. وفيه من قول المؤلف يلحقه بتركه مشقة أنه لو لم يلحقه مشقة فإنه لا يجوز له الجمع. طيب إذا قال قائل مثال المشقة المشقة أن يكون يتأثر بالقيام والقعود إذا تفرق أو كان مثلا يريد أن ينام مبكرا فأراد أن يقدم العشاء أو كان يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة. المهم أن المشقة متعددة فإذا كان يلحقه بترك الجمع مشقة جاز له أن يجمع. قال المؤلف ويباح الجمع بين العشائين لمطر يبل الثياب. قوله بك ويحل الجمع بين العشائين يعني بين المغرب والعشاء. وأما بين الظهر والعصر فلا يجوز.
لكن ماذا نقول؟
والدليل أن هذا مراد المؤلف يعني مقال بأول كان يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشائين. ثم هنا قال وبين العشائين فدل هذا على أنه لا يجوز الجمع بين الظهرين للأعذار التالية. قال المؤلف لمطر يبل الثياب. أعطاه إنها قبل أن تعد الموضع الأول. الموضع الأول حاصل القاعدة فيه أنه كلما لحق الإنسان مشقة بترك الجمع جاز له الجمع حضرا وسفرا. يقال وبين العشائين مطر يبل الثياب يعني إذا كان هناك مطر يبل الثياب لكثرته وغزارته فإنه يجوز الجمع بين العشائين. فإن كان مطرا قليلا لا يبل الثياب فإن الجمع لا يجوز لأن هذا النوع من المطر لا يلحق المكلف فيه مشقة بخلاف الذي يبل الثياب ولا سيما إذا كان في أيام الشتاء فإنه يلحقه مشقة من جهة البلل ومشقة أخرى من جهة البرد ولا سيما إن ضم إلى ذلك الريح فإنه يزداد تزداد المشقة. طيب ثم قال ولوحل لوحل الوحل الزرق والطين. فإذا كانت الأسواق قد ربصت من المطر فإنه يجوز الجمع وإن لم يكن المطر ينزل وذلك لأن الوحل والطين يشق على الناس أن يمشوا عليه. وانظروا إلى المشقة يعني ليس مشقة شديدة لكن مع ذلك لما كان فيه نوع من المشقة جاز الجمع بين العشائين. واضح؟ إذن المطر والوحل يباح لهما الجمع بين العشائين لا بين الظهرين. الثالث مما يختص بالعشائين قال وريح شديدة باردة. ريح شديدة اشترط المؤلف شرطين في الريح أن تكون شديدة وأن تكون باردة. وظاهر كلامه أنه لا يشترط أن تكون الليلة مظلمة. نعم أنه لا يشترط أن يكون في ليلة مظلمة بل يجوز الجمع للريح الشديدة الباردة في الليل وفي النهار. ليش؟ لأن كمان بين عشائي وبين عشائي لا يمكن أن يكون فيه. نعم طيب إذن لا يشترط أن تكون الليلة مظلمة حتى لو كانت مقمرة وفي حريف شديدة باردة فإنهم ضاح الشمس. ولكن إذا قال قائل ما هو حد البرودة؟ فالجواب عن ذلك أن يقال أو فالجواب على ذلك أن يقال المراد بالريح الشديدة ما خرج عن العادة، وأما الريح المعتادة فإنها لا تبيح الشمس، لكن الريح الخارج عن العادة التي يكون فيها برودة تشق على الناس يجوز فيها الجمع. فإن قال قائل إذا وجدت شدة برد دون ريح هل يباح الجمع؟ لا، لأن شدة البرد بدون الريح يمكن أن يتوقعها الإنسان بكثرة الثياب، لكن إذا كان هناك ريح من شدة البرد تدخل في الثياب. طيب لو كان هناك ريح شديدة بدون برد فلا جمع، لأن الريح الشديدة بدون برد ليس بها من شرطها. لكن لو قلنا أن هذه الريح الشديدة تحمل ترابا يتأثر به الإنسان ويشق عليه فإنها تبدأ بالقاعدة العامة وهي المشق، وحينئذ يجوز الجمع. طيب إذا قال قائل ما هو الدليل على اختصاص الجمع للريح الشديدة والمطر والوحل بالعشاءين؟ الدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء في ليلة المطيرة، ولكن الصحيح أول من هذا الحديث في نظر عندكم رواه البخاري أيضاً، أن رواه النجار ليس البخاري. ثانياً أن كونه جمع في ليلة المطيرة لا يمنع أن يجمع في يوم مطير لأن عنده هي المشقة، ولهذا كان القول الصحيح لهذه المسألة أنه يجوز جمع بين الظهرين لهذه الأعذار كما يجوز جمع بين العشاء، والعلة هي المشقة، فإذا وجد المشقة في ليل أو نهار جاز الجمع. طيب إذا ننظر إلى جواز أسباب الجمع، كم سببا كان؟
ضم الصلاتين بعضهم على بعض في الوقت،
السفر، المرض، المطر، الوحل، الريح الشديدة الباردة. نعم، هذه خمسة أسباب، ولكن اعلموا أن الأسباب لا تنحصر في هذه الخمسة، بل هذه الخمسة كالتمثيل لقاعدة هامة وهي المشقة. ولهذا يجوز الجمع للمستحارة بين الشعين وبين المغرب والعشاء لمشقة التوقي عليها كل صلاة، ويجوز الجمع أيضا للإنسان إذا كان في سفر وكان الماء بعيدا عنه ويشق عليه أن يذهب إلى الماء يتوضأ لكل صلاة، فإنه يجوز له الجمع حتى وإن قلنا بعدم جواز الجمع في السفر للنازل، وذلك لمشقة الوضوء عليه لكل صلاة. المدار كله على المشقة. طيب هل من لازم الجمع جواز القصر؟ يعني من لازم جواز الجمع جواز القصر؟ لا، قد يجوز الجمع ولا يجوز القصر، وقد يجوز القصر ولا يجوز الجمع على رأي من يرى أن الجمع لا يجوز للمسافر النازل لا تلازم بينهما. ثم قال ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت سباط. لو هذه إشارة خلاف تشير إلى أن بعض العلماء يقول إذا كان يمكنه أن يصلي في بيته فإنه لا يجوز أن يجمع لأجل المطر، لأنه يمكنه أن يتحرك من هذه المشقة لصلاته في البيت. أيضا إذا كان في مسجد طريقه تحت سباط
يجب أن يصلي الصلاة.
ما هو السباط؟ السباط السقف، يعني لو فرضنا أن الشارع والسوق الذي يؤدي إلى المسجد طريقه مسقوف بسباط فإنه يجوز له أن يجمع. والصحيح ما ذكره المؤلف أنه يجوز أن يجمع ولو كان بيته، ولو كان طريقه المسجد تحت سباط أو صلى في بيته. هذا إذا كان من أهل الجماعة، وذلك لئلا تفوته الجماعة، أما إذا كان يصلي في بيته لمرض وهو لا يحضر المسجد أو كان يأتي امرأة فإنه لا يجوز لها الجمع من أجل المطر. لماذا؟ لأنها لا تستفيد بالجمع شيئا. فهي ليست من الجماعة ستصلي في البيت. وكذلك إذا كان المريض لا يصلي إلى المسجد فهو سيصلي في البيت فلا يستفيد بالجمع شيئا. فمراد المؤلف في قوله ولو صلى في بيته أو في مسجد صريح وفي السباق إذا كان من أهل الجماعة ويصلي مع جماعة فإننا نقول له لا حرج أن تجمع مع الناس لئلا تفوتك صلاة الجماعة. أما من ليس من الجماعة كالنساء أو من لا تجب أو من سقطت عنه العذر كالمريض الذي يصلي في بيته فإنه لا يجوز أن يجمع لأنه لا فائدة له في هذا الجمع. ثم قال المؤلف والأفضل فعل الأرفق به.
هل صلاة الخوف مشروعة؟
نعم. شديدة الحر. نعم. نعم. شديدة السموم. ماذا تقولون؟ إذا كانت الأذية شديدة الحر تلبح الوجه كما يفعل تكبر وجه النار فإننا قد أفضلنا قاعدة وهي المشقة. متى وجدت المشقة جاز الجمع ولو في النار. نعم. مشقة المشقة ما يحصل به شيء من الحرج. ولما أنها مشقة الضرورة ليس بشيء. ولهذا قلنا قبل قليل المطر الذي يبل الثياب مبيح للجمع لأن ما في مشقة إلى ذاك. نعم
نعم
نعم. الذي ذلك هو أن الرسول لما كان نازلا في منى كان لا يجمع واحتوى وجمعه في تبوك أو في الأفرح كما يستطيع طه الحديث في جحيفة ليس يعني بينا أن العلة السفر. قد يكون الرسول عليه الصلاة والسلام إنما جمع هناك من أجل أنه احتاج إلى جمع لتعب أو قلة جماع أو غيره. فلهذا قلنا إنه لا يستمر لكنه مباح على ظهر. وأما إذا كان سائرا فإنه ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر وإذا زالت الشمس وهو في مكانه صلى الظهر والعصر ثم ركب.
يعني كلها جائزة ولكن ينبغي أن يكون على حسب ما تقتضيه الحال.
وكيف خرج صلاة الصبح؟
لا نعرف النية نحن
نعم. يقول
إذا نقول
هداية الله إذا كانت العلة مشقة فلماذا خرجت صلاة الصبح عن الجمع؟ الجواب سهل. هداية الله صلاة الفجر مستقلة بوقتها عرفت منفردة فلا يمكن نجمعها لأن لو أخرنا شيء إليها لكان حالة بينها وبين العشاء زمن ليس بوقت لا لهذه ولا لهذه. وكذلك بين العصر والمغرب.
نعم.
لأن العصر يقام بين
المغرب.
واضح. وكذلك بين الظهر والعصر ليس الوقت الذي بينهما وليس الوقت لا للفجر ولا للظهر. نعم.
قول آخر. نعم. ما هو الجميل على الاستقرار والمقيم؟
الغالب أن الأرفق في المطر جمع تقديم. هذا الغالب. وإذا كان لم يعد كما أنه لو صلى الصلاة ركعتين ثم قدم البلد لا يعيد. نعم داود. وهو في بلده؟ لا لا يجوز أن يجمع العصر إلى الظهر وهو في بلده إلا إذا كان يخشى أن لا يتمكن من صلاة العصر في وقت مثل أن تكون الرحلة في طائرة لا يتمكن من صلاة العصر في وقتها أو في نقل جماعي يخشى أن لا يقف له ففي هذه الحال لا بأس أن يجمع.
طيب وجد الذين كفروا
أبدا ولا في مشكلة ما في مشكلة لكن السبب أنا غير موجود
ولا بناء
السبب هو السفر.
إن كان فيكم هذا
غير موجود
أو كنتم مرضى
ما يمشق لكن نقول جل لا لا ماذا يرى المؤلف رحمه الله في قبل الصلاة لمن سافر
ولا جناح إلا بإذن. ولهذا كان الصواب الذي لا شك فيه.
نعم. ما رأي المؤلف في قصر الصلاة لمن سافر؟
طيب
ما رأي فيه حرام ولا واجب
المفروض؟
واجب. يعني المؤلف أن القصر للمسافر واجب. نعم. تقرأ العبارة التي في ذلك
الأنثى. طيب وغير
مباح ليس بواجب. اقرا العبارة التي في ذلك
من ضد الحر. نعم. العبد يعني مملوك. تمام. مكلف من هو المكلف؟ طيب ضده
يرى انه من اين يؤخذ العباره تفيد ذلك؟
الصبي المجنون.
احسنت. من قوله ان له قصر رضعيه في الركعتين. طيب ما شروط السفر الذي يباح فيه القصر او ليس؟ جماعه
لا المكلف يعني بالغ
نعم
يشده
بدا ذلك السفر مباح
الصغير
وبدا العاقل. طيب من اين يؤخذ من عبارته؟
ولا علم. طيب
أبا طيب. كم البعيد
مسلم
أحمد
ناقل. طيب ما هو الدليل على اشتراط الدخول؟
كم البعيد
أظن المسلم. طيب نقرأ سؤالات. قال سألتم كل الأخر وضده الأنثى والكل.
ما حضر
أما اشتراط الدخولية الدليل على هذا أن صلاة الجمعة صلاة
مسلم وبالتقدير
ليست من أهل الجماعة
المساحي.
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله
وبيوت الله
خير لكم. هذا إلا لم يصح الحديث.
صح. إذا تكون مسافرا زغير بالأميال
حق واجب إلا على
48 ميلا
فإن صح الأمر فيه واضح.
طيب المؤلف يرى أن القصر سنة
الكنفة.
هل هناك رأي يرى خلاف رأي المؤلف أو هناك أحد يرى خلاف رأي المؤلف؟
براءة الذمة والكنثى لا يدرى
أي من يرى أن القصر
أم أنثى
واجب
فإن كان ذكر.
طيب ما هو الدليل على
وإن كان أنثى
أو لهذا القول؟
وحينئذ نقول الأصل براءة الذمة. فإن قال قائل لماذا لا تتركون طريق الاحتياط وتوجبونها عليه؟
أول ما
فلق أن الشرط وفق لا بد من ثبوته. الشرط
أول ما فرق
الصلاة ركعتين
ثم نعم وأقرت
في عدم الإلزام
على فريضة الأولى. طيب
لأننا لو ألزمنا
حالة دليل دليل آخر
لم نكن مستعطين حيث أوجبنا على عباد الله ما لا يلزمه.
نعم.
بخلاف محرم
وقد كان لا يتم الصلاة في السفر
الاحتياط في
لم يحفظ عنه أنه أتم الصلاة في السفر أبدا. طيب ما دليل المؤلف؟
إذ أن السفر لا يستلزم فعلا يكلف به.
ما هو الدليل على ما هو الدليل لرأي المؤلف انه سنة وليس بواجب؟
جده العبد والعبد لا تجب عليه الجمعة لحديث الجمعة واجب على كل مسلم في جماعة الا اربعة ويسر منه
يقصر من الصلاة.
طيب المملوك
هذا قد يقول على الوجوب
ولأن العبد غالبا يكون مشغولا.
طيب يرد علينا العمرة السعي بين الصفا والمروة حج العمرة قال الله فلا جناح عليه أن يطوف بهما
وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم. وذهبت الظاهرية إلى وجوب صلاة الجمعة على العبد.
نعم.
وقالوا إن العبد داخل في عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ولا تنسوا.
طيب الصدقة منها ما هو
الحديث الوارد في
السنة إنما الصدقات لا تقبل
هكذا عندهم. وذهب إلى هذا شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله.
كيف رأى أنها البحر الأول مفروض ركعتين ثم ذي
كالحر ولا فرق. وذهب قوم
صدقة وإذا الرسول قال اقبلوا صدقة أمرنا بقبوله
وهو
والأصل في الأمر
أنه إن أذن له يجده لزمته الجمعة
فهد
لزوال العلة التي هي سبب منع الوجوب وهي اشتغاله في خدمة سيده.
يعني الدليل ما هو كالإجماع للصحابة
وإن لم
من الإتمام خلف عثمان مع إنكارهم عليه كذا
وسط.
طيب لو قال قائل إنه إن وجوب القصر عارضه وجوب قوي في متابعة الإمام
ويمكن أن يحمل الحديث عليه فيقال
سقط القصر كما سقط التشهد الأول إذا نسب الإمام وقام
الذي يشغل بمالكه
خالد
يكون قوي
مثلا الحديث جيدة ما هي القول بالوجوب قوي جدا نعم
خالد طيب مكلف
يعني اذا قلنا بوجوب القصر لازم من ذلك اقام الصلاه بالاتمام
نعم
كذا ومتابعه الامام
فيما
يبطل الصلاه
لان جميع
لا 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 تجوز ولهذا لو صلى الامام ستا لا يجوز ان يصلي
عن ثلاثه
نعم هذا يعني هذا ادنى ما يقال في دفع او بوجوب
لكن
قال ان الصحابه شبه مجمعين على على الاتمام خلف عثمان رضي الله عنه ولو كان القصر واجبا ما اتموا خلفه وقد استدل ايضا بما قال الاخ صدقه تصدق الله بها عليكم لكن هذا اجيب عنه لان الصدقه قد تكون واجبا من قوله انما الصدقات للفقراء وايضا يقرر وجوبها للصدقه بما الرسول قال اقبلوا صدقه ولا تظلموا الوجوب على كل حال أدنى أحوال الإتمام أدنى أحوال أن يكون مكفوها
مثل
طيب
ضد
رجل ذكر صلاة سفر
كافر
في سفر
لا تصف منه
حجاج
بل ولا تجب عليه الجمعة بل ولا تصف منه
كيف لكن تحل لهما إقامة
بعث معاذا إلى اليمن
يعني وسافر مثلا من مكة إلى المدينة ونفس صلاة والمدينة هي بلده ثم رجع إلى مكة وفي أثناء السفر ذكر أنه لم يصلي
أن الله فرض عليه
ولو تخلى لهما إقامة
فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل
ماذا تقولون؟
صح جعل فرض الصلوات
طيب. يعني هذه الصلاة وجبت أداء وقضاء
في هذا أيضا
سفر
قوله تعالى
طيب.
وما منعهم أن تقبل منهم النفقات
لو ذكر صلاة حضر في سفر
بالله. فإذا كانت النفقات نعم. مع كون نفعها متعديا لا تقبل منه
لك صلاة حضر
فالعبادات التي نفعها غير متعد من عباد أولي
يتم
أن لا تقبل
منه كيف يتمها وهو ذكرها في السبع
فإن قال قائل إذا كان
طيب هل في دليل ملزوم أنها ذلك
فهل يسلم الكافر من الإثم لأن الجمعة غير واجبة عليه الجواب لا لا يسلم من الإثم لأن القول الراجح
نعم
من أقوال
وجه الدلالة
أن الكافر مخاطب بصحيح الإسلام كما هو مخاطب من أصل الإسلام والدليل على ذلك قوله تعالى
طيب
إلا أصحاب اليمين
فليصليها
نعم
الضمير يعود على الصلاة
المنزية يسألون عن المجرمين
إذا إن كانت تامة فلزمة تامة وإن كانت مقصورة لزمة
قالوا لم يكن من المصلين
ولهذا لو ذكر صلاة ليل في نهار
مع الفائضين
صلاها جهرية ولو ذكر صلاة نهار في ليل صلاها
سرية
أنهم
ذكروا من أسباب دخول النار أن
هذا
يكون من المصلين ولا من المطعمين
هذا هو الدليل فليصليها المقضية بها طيب يلا آدم لو ذكر صلاة سفر في حضر
على أكله وشربه ولباسه
صلاة سفر
في حرم لكنه ليس حرما عليه بحيث يمنع منه
يعني صليها قصرا
ودليل ذلك ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا فقوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا دليل على
وهذه وجبت ركعتين
عليه جناح فيما طعم
فلا يلزمه
أن يحمل الأكل والشرب
إلا ركعتان
صحيح لقوله تعالى فمن شرب منه فليس
هذا القول الصحيح الثاني
فإنه منه
المؤلف رأى
اللباس قال الله تعالى قل من حرم
يتم
الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق
حجته
قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة فقول للذين آمنوا في الحياة الدنيا
سمع مبيح وحاضر تغلب جانب
للذين كفروا
الحضر سمع
وقول خالصة يوم القيامة
رجل
أن هذا غير المؤمنين ليس
صاحب نقليات
بل يعاقبون عليه
صاحب نقليات
والمعنى
يقصر عليه النصوص كان
يقصر على الكافر على الاكل والشرب واللباس والنعمه
دائما في سفر من مكه الى المدينه الى الرياض عامل قريب فيقصر والحديث عام والآية عام وإذا ضربتم في الأرض كما داموا ضاربين في الأرض فإنهم يقصرون. طيب صاحب سفن
مؤيدة
صاحب سفينة دائما في البحر من ميناء إلى ميناء
مستوطن ببناء اسمه واحد
هل يقصر أو يتم؟
مستوطن ببناء اسمه واحد مستوطن وضده المسافر والمقيم ضده المسافر والمقيم المسافر غاصب